الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قاليباف يقول إن أولوية الحكومة والبرلمان في إيران تتمثل في تطوير العلاقات مع دول الجوار. موسكو تدعو إلى إجراء مشاورات جدية بشأن المقترحات الإيرانية الجديدة في محادثات إلغاء الحظر. والأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى مدينة خرم‌آباد مركز محافظة لورستان ضمن جولات الحكومة التفقدية في محافظات البلاد. وتستغرق زيارة رئيس لمحافظة لورستان يوما واحدا، ويتضمن برنامج الزيارة المشاركة في اجتماع مجلس المحافظة ولقاء حشود المواطنين، كما يتفقد عددا من المؤسسات والمراكز الصناعية في المحافظة. ويرافق رئيسي خلال الزيارة عددا من الوزراء والمساعدين للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة عن قرب وإيجاد حلول لها. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين ومدراء الشركات التركية في اسطنبول إن أولوية الحكومة والبرلمان تتمثل في تطوير العلاقات مع الجوار والدول الإسلامية. وشدد قاليباف على أن التجارة الثنائية لا ينبغي أن تتقيد برفع الحظر، وينبغي وضع الخطط بطريقة تثمر عن الاستثمار في نشاطات التبادل التجاري بين البلدين حتى لو لم يتم رفع الحظر الجائر. وكان قاليباف قد وصل إسطنبول أمس الخميس لحضور اجتماع اتحاد البرلمان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في هذه المدينة. اختتم المؤتمر الشعري في رثاء الشهيد الحاج قاسم سليماني، والذي شارك فيه كوكبة من الشعراء الذين ألقوا أشعارهم تخليدا لذكرى هذا القائد الكبير. وقال أمين المؤتمر الشعري مرتضى أميري: سيبقى الشهيد حاج قاسم سليماني منارة تضيء درب الأجيال من جهة، وتسلط الضوء على جرائم الأمريكيين من جهة أخرى. من خلال هذا المؤتمر الشعري نحاول أن ننقل جزءا من تضحياته بأبيات شعرية تليق بالأبطال. المزيد في التقرير التالي.
يا حاملا علم الشهادة رائدة، حييت نجما للبراعة صاعدة، هكذا تربعت الأحرف إلى جانب بعضها لترسم أبيات شعرية بعشق سيد الميدان قاسم سليماني. إنه الحفل الختامي للمؤتمر الشعري في رثاء هذا الشهيد، والذي شارك فيه كوكبة من الشعراء الذين ألقوا قصائدهم تخليدا لذكرى هذا القائد الكبير.
كان الحاج قاسم على دراية بكل المجالات، وعادة ما كان يستخدم الشعر في خطاباته. الفيديوهات المسجلة لها جميعها تشير إلى اهتمامه بموضوع الفن والثقافة، وفي نفس الوقت كان العدو الأكبر للظالمين وأرحم الناس للمظلومين.
الشهيد سليماني رمز ينجذب إليه كل أحرار العالم. الشهيد في عصرنا غير حدود الحرية، أقواله وأفعاله وجهاده واستشهاده يمكن أن تقدم في شكل مدرسة خاصة، وهي مدرسة سليماني.
من قلب العاصمة الإيرانية طهران التي لها باع طويل في مناهضة الاستبداد والاستكبار، ينتشر أدب المقاومة بألوان شعرية مختلفة وبيان جمالي بليغ لإسناد فعل المقاومة. وتخليد الشهيد سليماني كنموذج للأجيال القادمة.
سيبقى الشهيد حاج قاسم سليماني منارة تضيء درب الأجيال من جهة، وتسلط الضوء على جرائم الأمريكيين من جهة أخرى. من خلال هذا المؤتمر الشعري نحاول أن ننقل جزءا من تضحياته بأبيات شعرية تليق بالأبطال.
أكد المشاركون أن الشهيد سليماني ليس اسما وعنوانا فحسب، بل هو نهج وثقافة وتاريخ ورمز من رموز الثورة الإسلامية، وهو أسطورة لا شيء يستطيع وصفها.
الشهيد سليماني ليس قائدا عسكريا فحسب، بل هو نموذج إنساني للدفاع عن المظلومين ونصرة المستضعفين.
التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كيني مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة المفاوضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا. وعقد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، والذي تم بموجبه استمرار المحادثات على مختلف المستويات حول النصوص التي اقترحتها إيران لإلغاء الحظر. وأكد الوفد الإيراني في هذا الاجتماع أنه سبق أن حدد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره، وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات. دعا رئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى إجراء مشاورات مناسبة بشأن الأفكار الجديدة لفريق التفاوض الإيراني في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر صباح اليوم أن مفاوضات فيينا تنطلق من المسودات حتى نهاية الجولة السادسة من المحادثات، لكن الأفكار الإيرانية الجديدة يجب أن تناقش بشكل صحيح وبصورة معمقة. وكان أوليانوف قد صرح يوم أمس بعد الجلسة الجديدة للجنة المشتركة للاتفاق النووي بأن الاجتماع كان قصيرا وبناء، وقد رأى المشاركون وجود قواسم مشتركة في مواقفهم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين. أما القرار الثاني فهو معني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا. فيما يخص القرار الثالث ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وتضمن القرار الرابع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكذلك الجولان السوري المحتل، بينما تطرق القرار الخامس إلى أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 من قادة ونشطاء حركة حماس في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت منازل آخرين وهدتهم في مناطق أخرى. من جهة أخرى هاجم عشرات المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتدوا على مركباتهم وحطموا عددا منها. إلى ذلك رفض المواطن الفلسطيني عبد الفتاح السكافي مغريات إسرائيلية عدة لترك منزله في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بما فيها عرضا بالحصول على 5 ملايين دولار ثمنا له. أعلنت منظمة العفو الدولية أمنستي في تقرير لها أن المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من أعمال عنف هائلة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذرة من أن هذه الفضائع قد ترقى إلى جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنه استنادا إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرض مدنيون بشكل عشوائي إلى القتل والتشويه في حين دمرت قرى بكاملها بين حزيران وتشرين الأول مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن عقد قمة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في شهر فبراير المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح جذري للعلاقة بين القارتين. وأوضح أنه عند تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير المقبل سيكون هناك عدة محاور ستناقشها، بينها إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا. حبيت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، وأهنئكم بمناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقاء بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 4:45، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 4:53. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:05، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:11، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 5:36. قوافي الوجه تسمعون إليها عند 5:53، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تسمعون نحو الآفاق العالية عند 6:15. برنامج الغدة السرطانية تسمعون إليه عند 6:27، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 6:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أهلا ومرحبا بكم، هل لاحظتم عندما نلتقي مع بعضنا البعض ماذا نقول؟
أحسنتم يا أصدقاء، نقول السلام عليكم.
ونرد بماذا؟
عليكم السلام أو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب أحبتي، هل تعرفون ما معنى السلام؟
نعم أعزائنا، السلام يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة.
فإذا قلت لشخص ما السلام عليك، فهذا يعني أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، يسلمه من المرض،
من الآفات،
من شر الناس،
وأيضا من المعاصي وأمراض القلوب،
ومن النار.
فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة.
هل عرفتم الآن يا أصدقاء عندما تسلمون على أبويكم فإنكم تدعون الله لهما بالسلامة؟
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا كما عرفتم قبل قليل هو في الحقيقة يعتبر موضوعا جميلا ومفيدا في نفس الوقت.
نعم يا أصدقاء، فكلنا يعرف أن أداء السلام والتحية شيء محبب، وهو من صفات المسلم المؤمن.
لذلك فسوف تكون قصتنا لهذا اليوم حول كيفية أداء التحية والسلام على الكبار.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم و...
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. طيب أحبتي، سمعت الجدة ذات مرة حفيدها نافع وهو يفتح الباب لأحد الضيوف ويقول له:
ماذا تريد؟ ها؟
السلام عليكم، هل أبوك موجود يا بني؟
لا ليس موجودا.
ثم أغلق نافع الباب بوجه الضيف، لذلك فقد نادت الجدة على نافع وأرادت أن تعلمه شيئا عن آداب إلقاء التحية على الآخرين، فقالت له:
نافع نافع يا بني.
يا جدتي،
من كان على الباب يا نافع؟
أحد الضيوف كان يسأل عن أبي يا جدتي.
وماذا قال لك؟
قال لي: أين أبوك؟ فقلت له إنه غير موجود وأغلقت الباب.
وقبل ذلك ماذا قال لك يا بني؟
ماذا قال لي قبل؟ لا أتذكر يا جدتي.
قال لك: السلام عليكم.
نعم نعم نعم، صحيح.
حسنا، وأنت ماذا قلت له؟
قلت له: ماذا تريد؟
لا لا يا نافع، هذا غير صحيح. كان يجب أن ترد عليه أولا التحية والسلام وتقول له: وعليك السلام.
وماذا يعني ذلك يا جدتي؟
تعال تعال يا نافع واجلس لكي أشرح لك عن أداء التحية والسلام. يجب أن تتعلم شيئا عن ذلك، ونادي على فراس وبلقيس أيضا لكي يتعلم هذا الدرس.
نعم نعم يا جدتي، حاضر، أنا ذاهب لأنادي عليهما. حاضر.
فعلا يا أحبائي الحلوين، نادى نافع على أخيه فراس وأخته بلقيس، ولما حضروا جميعا قالت لهم الجدة:
السلام عليكم.
أهلا أهلا يا جدتي.
يا أولادي، قلت لكم السلام عليكم تقولون لي أهلا جدتي؟
وماذا نقول يا جدتي؟
نعم ماذا نقول؟
يا أولادي، لما أحد يقوم بأداء التحية ويسلم عليكم في هذه الحالة يا أولادي عليكم بالرد وقولي وعليكم السلام.
إذن في هذه الحالة سوف نقول لك وعليك السلام يا جدتي،
وأنا أيضا أقول لك وعليك السلام يا جدتي.
يا أولادي،
نعم يا جدتي، نعم.
يجب أن تتعلموا جيدا كيفية أداء التحية وأداء السلام.
وكيف يا جدتي؟
نعم وكيف.
مثلا قبل قليل جاء ضيف وطرق الباب وقال لنافع السلام عليكم، بينما نافع لم يرد عليه فقد قال ماذا تريد؟
نعم هذا صحيح.
وهذا خطأ يا بني، كان من الواجب أن يرد نافع ويقول أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم يسأل ماذا تريد.
نعم حاضر حاضر يا جدتي، منذ الآن سوف لا أنسى هذا الأمر.
أحسنت يا نافع، أحسنت.
جدتي
نعم يا بلقيس.
وهل هناك شروط أخرى لأداء التحية والسلام يا جدتي؟
نعم بالتأكيد هناك حالات كثيرة يجب أن تتعلموها يا أولاد.
وما هي يا جدتي؟
مثلا إذا كنت أنت مارا في الطريق وشاهدت صديقا لك واقفا،
في هذه الحالة من الذي يجب أن يؤدي السلام؟ ها؟
طبعا الواقف لا يبادر بالسلام يا فراس، بينما الذي يمشي هو الذي يسلم على الواقف.
مثل ما قبل قليل عندما جئنا ووجدناك واقفة.
هذا صحيح.
ونحن كنا نمشي. ها يا جدتي.
نعم
يعني
هذا
لو كنت أنا جالسا في مكاني أو واقفة وأنت تمشين يا جدتي، فأنت التي تقومين بالسلام صحيح؟
طبعا لا يا بني.
وكيف يا جدتي؟
لأن من الشروط الأخرى لأداء التحية والسلام أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، حتى لو كان الكبير واقفا أو ماشيا، جالسا أو غير جالس.
يعني يا جدتي أن الصغير دائما هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
نعم يا بلقيس هذا صحيح.
ولو كنت أنا واقفا وأخي فراس مر بي يريد أن يذهب إلى الغرفة، فمن يقوم بأداء التحية يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
بكل تأكيد يا نافع، فراس هو الذي يجب أن يبادر بأداء التحية عليك.
ولو لم يكن نافع واقفا بل كان جالسا ومر به فراس، هيا جدتي ماذا؟
لا فرق بين الواقف والجالس يا ابنتي يا بلقيس، المهم أن الذي يكون ماشيا هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
فعلا لم أسمع بهذه الأشياء من قبل. أنا أشكرك جدا يا جدتي.
لا شكر على واجب يا بني، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا.
تفضلي يا جدتي تفضلي.
من يجب أن يبادر بالسلام أولا، مجموعة واقفة أم شخص واحد؟
بالتأكيد الواحد يسلم على المجموعة
جدتي.
نعم يا فراس.
وما هي فوائد التحية؟ ها؟ يعني ماذا يحصل لو لم أقم بأداء التحية والسلام؟
اسمع يا بني يا فراس، لقد أوصانا الإسلام بأداء التحية.
نعم يا جدتي نعم.
ولما يوصينا الإسلام بشيء فبكل تأكيد هناك فوائد عديدة من ورائه.
نعم هذا صحيح.
نعم إن أداء التحية يقرب بين الناس أكثر.
صحيح.
ويجعلهم يحبون بعضهم البعض ويتسامحون مع بعضهم البعض.
هذا صحيح يا جدتي.
التحية تقرب بين الآخرين.
صحيح.
وتجمع بين الأصدقاء وتفتح أبوابا من العلاقات بينكم وبين الناس.
وماذا يعني هذا يا جدتي؟
نعم
يعني يا بني فراس من خلال أداء التحية والسلام فسوف تكون بينك وبين الآخرين علاقات قوية تنفعكم في يوم من الأيام.
حتى البنات يا جدتي، أم فقط هذا الكلام للأولاد يا جدتي؟
بكل تأكيد هذا الكلام موجه إلى الجميع، بنات وأولادا لا فرق بين ذلك.
لقد تعلمت أشياء كثيرة منك يا جدتي لم أكن أعرفها من قبل.
هذا صحيح يا جدتي، أنا أيضا تعلمت أشياء لم أكن أعرفها.
أولادي يا أولادي، المهم أنكم تعلمتموها وسوف تطبقونها أيضا، أليس كذلك؟
بكل تأكيد يا جدتي. نعم
في المرة القادمة لو طرق ضيف باب البيت وقال السلام عليكم، سوف أرد عليه وأقول وعليكم السلام.
هذا جيد يا بني، هذا جيد.
وأنا أيضا تعلمت أشياء عن أداء التحية والسلام، سوف أقوم بها ولا أنساها يا جدتي.
أحسنتي يا بني.
شكرا لك يا جدتي.
إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا اليوم كيف نؤدي التحية والسلام، وتعلمنا ما هي فائدة التحية وفوائد السلام. فلا تنسوا التحية والسلام أبدا. فتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم، سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب. سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
فأفشوا السلام على العالمين كما قال طه النبي الأمين. سلام عليكم سلام إليكم سلام عليكم سلام إليكم سلام عليكم سلام إليكم سلام من الله للمؤمنين. تحية ود تحية حب سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم سلام إليكم سلام عليكم سلام إليكم
سلام سلام لقوم كرام فصونوا على الأرض دين السلام بدعوة حق وخير وصدق فسيروا على نوره للأمام. سلام سلام لقوم كرام فصونوا على الأرض دين السلام بدعوة حق وخير وصدق فسيروا على نوره للأمام.
سلام سلام لقوم كرام فصونوا على الأرض دين السلام بدعوة حق وخير وصدق فسيروا على نوره للأمام.
سلام عليكم سلام إليكم
سلام عليكم سلام
أحبائنا. الآن نريد أن ننقل لكم حديثا عن الإمام الحسين عليه السلام حول السلام. يقول الإمام الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، و1 للراد.
أجل يا أصدقاء، أجل يا حلوين، فالمبتدئ هو الذي عندما يلتقي بالآخرين يبدأ بالسلام وله كم من الحسنات.
أجل يا أصدقائنا، الإمام الحسين عليه السلام يقول له 99 حسنة.
نعم يا أصدقاء، كل هذا الثواب من أجل البدء بالسلام على الآخرين، والذي يسلم عليه يحصل على حسنة واحدة ويجب عليه أن يرد السلام.
فإذا امتنع عن الجواب فهو ماذا؟
نعم يا حنان، إنه لا سامح الله. نعم. شخص آثم. بمعنى يحصل على إثم.
إذن كرروا معنا هذا الحديث لكي نحفظه جميعا،
ونسعى لأن نكون مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبق الآخرين حتى بالنسبة للصغار. فهو كان صلى الله عليه وآله وسلم يسبق بالسلام على الكبار والصغار.
وأما الحديث فيقول: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، و1 للراد.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن من واجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. يجب أن نسلم على كل شخص نراه، ونعلم أصدقائنا أن يسلموا، ويجب أن نبدأ بالسلام ولا ننتظر أن يسلموا علينا. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، و1 للراد. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل الكلام. ويجب علينا أن نرد السلام، لأنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام تطوع والرد فريضة، وعلينا أن نسلم عندما ندخل إلى بيت. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم، فإنه ينزل البركة وتؤنسه الملائكة. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة، وهو تحية المسلمين. إن الشخص الذي يسلم دليل أنا على أخلاقه ومحبته عند الناس.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين،
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، إن السلام على الآخرين له ثواب، فهو أمر مستحب،
ومن شأنه أن يعم الخير والصداقة فيما بين الناس والأصدقاء.
لكن يا أصدقاء، هل تعرفون أن هناك بعض الأشخاص عندما يلتقون بآخرين لا يسلمون، بل إنهم يتوقعون أن يسلم عليهم الآخرون؟
وهذا أمر سيء للغاية يا جنان.
نعم يا حنان، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إن البخيل من بخل بالسلام.
أجل، البخيل من يترك السلام على الآخرين. فالإنسان الذي يترك السلام على الآخرين ويتوقع منهم أن يسلموا عليه إنسان متكبر، والتكبر صفة سيئة لدى البعض.
نعم يا أصدقائنا، إذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند الناس، فعلينا أن نبادر بالسلام والتحية على الآخرين،
وعلينا أن نقتدي بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: سأجعل الناس يبحثون عني. وقال الثاني: وكيف؟ فأجاب الأول: سأقوم بسرقة حقائبهم.
بعد نصف ساعة من المكالمة الهاتفية أغلقت الزوجة الهاتف، فسألها الزوج: عجيب، كيف أغلقت الهاتف بهذه السرعة؟ فأنت عادة ما تغلقين الهاتف بعد ساعتين. فأجابت الزوجة: نعم، فقد كانت المتصلة أخطأت بالرقم.
حسناً أحبتنا أصدقائنا، تحدثنا عن السلام وثوابه، وقلنا إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبق الآخرين بالسلام، فلا أحد كان يسبقه بالسلام، وهذا بحد ذاته يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقاء، لكن الآن نريد أن نخبركم بأن في بعض الأحيان يكره السلام على الآخرين.
هل تعجبتم؟
أكيد تعجبوا أصدقائنا. نعم
نعم يا جنان، في بعض الأحيان يكره أن نسلم. مثلا إذا دخلنا إلى البيت ووجدنا أبانا أو أمنا في حالة صلاة، ففي هذا الحين يكره أن نسلم عليهما.
نعم.
أو على كل من في حالة صلاة. لماذا؟
لأنه يا حنان يتحدث مع الله تعالى، وفكره في مناجاة الله تعالى. لكن يا أصدقائنا، انتبهوا، إذا كنتم في الصلاة وجاءكم أحد يسلم عليكم يجب أن تردوا السلام. مثلا إذا قال لكم السلام عليكم تردون عليه بالسلام عليكم.
إذن أحبتنا أصدقائنا، لا تنسوا السلام على المصلي مكروه، ولكن الجواب يجب حتى إذا كنتم في حالة صلاة.
إذن يا حنان، هذه للمرة الثانية نؤكد لأصدقائنا بأن الإجابة على السلام والرد على السلام هي حتى أهم من السلام، وفيها حسنات كثيرة أيضا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
أتعلمون يا أصدقائنا؟ يستطيع الفيل شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الماء يكون حوالي 90% من وزن الجسم؟
هل تعلمون أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم؟ يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، في يوم من الأيام وفي صباح العيد اشترى كريم بالونا أحمر وطار إلى البيت فرحا مسرورا. سألته أخته سحر: ماذا اشتريت يا كريم؟ قال كريم: اشتريت بالونا أجمل من بالونك. وأخرج كريم البالون ووضع فوهته على فمه وبدأ ينفخ فيه.
أخذ البالون يكبر شيئا فشيئا وصار مثل بطيخة ملساء، وما زال كريم ينفخ وينفخ وينفخ. تألم البالون وقال: كفى نفخا يا كريم. فقال كريم: ولما؟ أجابه البالون: لأنك تؤلمني كثيرا. فقال كريم: سأجعلك أكبر من بالون سحر.
فقال البالون: لكنني يا كريم لم أعد أحتمل، يكاد جلدي يتمزق. فأجاب كريم: لا تخف يا صديقي، إنه لين. فقال السحر: كريم، سينفجر بالونك. فأجاب كريم: لماذا؟ فقال السحر: لأن الضغط الكثير يولد الانفجار.
فقال لها كريم: أنت زعلانة لأن بالوني أصبح كبيرا، أليس كذلك؟ فقالت له السحر: لست زعلانة، لكني أردت أن أنصحك. فقال لها كريم: لن أسمع نصيحتك يا سحر. ونفخ كريم نفخة جديدة فدوى أمام وجهه انفجار شديد، ارتجف جسمه وانتابه الظهر.
لقد انفجر البالون يا أصدقاء. قعد كريم نادما حزينا يرنو بحسرة إلى بالون سحر. فقالت له سحر: أرأيت يا كريم، لم تصدق كلامي. قال كريم: الحق معك، لقد حملت البالون فوق طاقته ولم أستمع إلى نصيحتك، وكان هذا خطأ مني.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Oh, 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 oh كلام ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الإيمان وسلامتك النفسية. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس. تحية طيبة لمستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة النفسية حالة من الاتزان والاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من الثبات الانفعالي الذي يميز الشخصية. وتتجلى السلامة النفسية في الشعور بالطمأنينة والأمان والرضا عن الذات والشعور بالسعادة. فما هي آليات الإيمان التي توصل للسلامة النفسية؟ ندعوكم كي تكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. فطر الله سبحانه وتعالى النفس البشرية على مكابدة نوازع الشر والغرائز البهيمية، وفي مسار التقرب إلى الله وتزكية النفس يرتقي الإنسان مراتب سلامته النفسية من خلال: أولا، التمتع برؤية واضحة عن وجوده وعن الكون وعن الحياة نتيجة إيمانه بربه وثقته في عدله وحكمته وحسن تدبيره وتقديره. ثانيا، تحصيل الكمال النفسي والوصول إلى مرتبة النفس المطمئنة الراضية التي تجربت الخير فصار سجية لها وانطبعت على الاستقامة فصارت منهجا لها، فتسير في الحياة بهدوء بال واطمئنان. أحبتي، السلامة النفسية مهمة في تسيير العلاقات الاجتماعية للأفراد ورفع الثقة بالذات، ولا يكون ذلك إلا من خلال الاقتناع بالإيمان باعتباره المنطلق العاطفي والاعتقادي بالقوة العالى لخالقنا الذي عليه التوكل والاعتماد. كما أن الإيمان بالحقائق الدينية منبع كل طمأنينة نفسية وشعور بالأمن والتوازن والتوافق والسكينة والسعادة، لأن الإيمان يحصل من خلال: أولاً، الإيمان بالحياة الباقية وطمأنينة الخلود. إن الفناء هو أقصى ما يرعب الإنسان ويتعسه، وكل من يعتقد أن حياة الإنسان منتهية بالعدم يكون عايشه ضنكا لا يطاق وعبثا عقيما. والمؤمن يعيش مطمئنا إلى عقيدته الإسلامية التي تبشر بالوجود الحقيقي أي خلود، الذي يتحقق فيه كمال الإنسان المطلق وسعادته الأبدية، وتعتبر الحياة الدنيا معبرا وحيدا للحياة الخالدة ومزرعة للآخرة، والموت رحلة انتقال نحو
والكمال. ثانيا، الشعور بالتكريم الإلهي ورفعة التكليف، يشعر المؤمن بشرف الوجود الإنساني ورفعة مقام هذا الكائن الذي انتخبه الله سبحانه وتعالى من بين الموجودات وهيئه لمهمة الاستخلاف في الأرض، ويدرك سمو هذا التكليف الذي أصبح به الإنسان يمتلك إمكان الترقي والتسامي في مدارج الكمال النفسي. ثالثا، الخضوع لله والشعور بالمساندة. تتصف العبادة في العقيدة الإسلامية بالشمول، مما يجعل من حياة المؤمن توجها مستمرا نحو الله العلي بالخضوع والذل لأمره في الفعل والقول والشعور. أيها الكرام، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
أمني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،
وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين محاور التنمية وتأثيرها على الارتفاع بمستوى الإنتاج الإيراني كما ونوعا. كونوا معنا.
سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر إيران من البلدان ذات التنوع الإقليمي والمناخي من الدرجة الأولى، والموارد الطبيعية والمعدنية الغزيرة والكوادر البشرية الشابة والخلاقة وذات المؤهلات العلمية العالية. وقد صرحت قناة CNN الأمريكية قبل فترة وعبر تقرير نقلته عن أحد خبرائها حول إمكانية إيران قائلة: بإمكان الباحثين عن الكوادر البشرية العاملة في تركيا والاحتياطات النفطية في السعودية وموارد الغاز الطبيعي أن يجدوها كلها مجتمعة في إيران. ورغم المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني والناجمة عن العقوبات الأمريكية الظالمة والبلدان الأوروبية وخاصة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استطاع أن يقدم منجزات تستحق التقدير.
نعم مستمعينا الكرام، وتعد الأسواق المالية في البلدان المختلفة من الموضوعات التي تحظى باهتمام الشعوب المعنية بالتجارة العالمية، وتعتبر جاذبية كسب الأرباح والاستثمار من المعايير المهمة للمشاركة في اقتصاد هذه البلدان بالنسبة إلى تلك الشريحة من الناس. ولم يحظى سوق الاستثمار في إيران بنموه اللافت باهتمام المستثمرين الإيرانيين وحسب، بل إنه استقطب أيضا المستثمرين على مستوى المنطقة، واستنادا إلى معلومات شركة المستثمرين المركزية الإيرانية فإن هناك اليوم في بورصة طهران المساهمين الحقيقيين والمعنويين لأكثر من 40 بلدا في العالم، وكانت ألمانيا أول مساهم غير إيراني دخل سوق الاستثمار في إيران.
واليوم أعزائي الكرام، فإن معظم المساهمين غير الإيرانيين في سوق البورصة الإيرانية هم من بلدان المنطقة وخاصة أفغانستان وتركيا والإمارات والعراق. وحسب قوانين مؤسسة البورصة في إيران، فإن المستثمر غير الإيراني لا يختلف عن المستثمر الإيراني، كما أن المستثمرين الأجانب الذين يدخلون الشركات الإيرانية بهدف الاستثمار الاستراتيجي لهم الحق في أن يتمتعوا بالدعم القانوني للاستثمار.
مستمعين الكرام، يعتبر دخول المستثمرين الأجانب وتسهيل عمليات استثمارهم وتنظيم برنامج تدويل سوق الاستثمار في إيران من جملة برامج مؤسسة البورصة لدخول سوق الاستثمار في البلد في أسواق البورصة العالمية. وترتبط المؤسسة المشرفة على البورصة في إيران مع المؤسسة المشرفة على البورصة في بعض البلدان مثل ألمانيا وهونغ كونغ وعمان واليونان، وهي عضو في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية إيسكو. ويقوم أعضاء الإيسكو بتنظيم 95% من سوق الاستثمارات في العالم والإشراف عليها في أكثر من 105 مجالات تنفيذية، وتشتمل هذه المنظمة الدولية على 38 مبدأ تم تأسيسها على أساس 3 أهداف: هي دعم المستثمرين والاطمئنان من نشاط الأسواق بشكل عادل وشفاف، وكذلك الحد من المجازفات والمخاطر. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: سوق الاستثمارات.
مستمعينا الكرام، إن خبراء سوق الاستثمار في إيران يدرسون ويتابعون منذ مدة طويلة مشروع تأسيس بورصة دولية في مناطق البلد الحرة، والهدف من هذا المشروع هو الارتباط التعاملي والمتبادل مع البورصات في البلدان الأخرى والتواجد الأكثر فاعلية للمستثمرين الإيرانيين في الأسواق ذات الإمكانيات في هذه المجالات.
مستمعينا الكرام، يتمتع المستثمرون الإيرانيون وغير الإيرانيين في هذا السوق بامتيازات المناطق التجارية والاقتصادية الحرة، ويتاح للشركات المزيد من فرص العمل وتحقيق الأرباح، وستكون حرية دخول العملة الصعبة وخروجها وتأسيس البنوك الخصوصية وإقامة فروع البنوك الأجنبية وحرية مشاركة الأجانب في النشاطات الاقتصادية